الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المحاضرة تتناول موضوع انتشار الملاهي الهدامة المعاصرة، أسبابها وعلاجها ونتائجها. هذه المسألة أيها الإخوة طويلة الذيول واسعة، سنقسمها بعد توفيق الله عز وجل في فقرات سائلين تعالى التوفيق والسداد. الفقرة الأولى في مقدمة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في أمته من الاختلاف، وتحذيره صلوات الله وسلامه عليه من اتباع سنن من كانوا قبلنا من الزائرين أو التشبه بهم فيهلك العبد كما هلك. النصوص بهذا كثيرة، نستعرض بعضا منها. فمن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي لفظ: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل له: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك. وفي لفظ: أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من سيتبع من سنن من كان قبلها خيرها وشرها حلوها ومرها. وقال صلى الله عليه وسلم في يومه ما رواه أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من قبلهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من التشبه بأعداء الله، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. والنصوص الواردة في التحذير من اتباع سنن الهالكين كثيرة، وفيها بيان ما سيقع من الافتتان لأعداء الله عز وجل، فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأبدى وأعد إبانة للأمة وإقامة للحجة. فقرة الثانية في المقصود بالمذاهب الهدامة المعاصرة: اعلم وفقك الله أن المذاهب المخالفة للحق كثيرة، وقد قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأفرد تعالى النور لأن الحق واحد، أما الظلمات فلما كانت كثيرة فقد ذكرها سبحانه بصيغة الجمع كما بيّن المفسرون، لأن الباطل كثير الصور كثير الأنواع. ومن هنا كانت المذاهب الباطلة من حيث تاريخها على نوعين: النوع الأول مذاهب قديمة نشأت منذ قرون ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا، فلا ارتباط بالماضي من جهة قدم نشأتها، ولا ارتباط بالحاضر من جهة استمرار وجودها إلى اليوم. النوع الثاني مذاهب إنما نشأت في العصور الأخيرة، فرؤوسها الذين أحدثوها ونسبت لهم هم من أهل هذه العصور المتأخرة، وهي مذاهب كثيرة. لكن تركيزنا بحول الله تعالى في هذه المحاضرة سيكون على نوع من هذه المذاهب، وهي التي وفدت إلى الأمة من خارج بلاد المسلمين، سواء وفدت من الشرق أو من الغرب. افتتن بها كثير من الناس وظنوا أن الرقي والنهضة لن يكون للأمم إلا من خلال هذه المذاهب الضالة. اشتد حماس كثيرين لنشرها في الأمة، ولم يألوا جهدا في الدعوة إليها، تأليفا للكتب والمقالات الصحفية والشعر والخطابة وعقد المؤتمرات والندوات في الدفاع عنها والدعوة إليها. الفقرة الثالثة في أسباب نشأة المذاهب الهدامة. أما تفصيل نشأتها في بلدانها فلسنا بحاجة إليه، لأن المقصود بيان أسباب وصولها إلى أمة الإسلام. لكن من حيث الإجمال نقول إن المذاهب المعاصرة نشأت في بلدانها بعد صراع مرير في أوروبا بين رجالات الكنيسة النصرانية وبين الناس في تلك البلدان، سواء من جهة الأباطيل الموجودة في الديانة النصرانية بعد أن حرفت، أو في التسلط الذي مارسه رجال الكنيسة على الناس في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ضاق الناس ذرعا هناك بالكنيسة، ونشأت الدعوة إلى عزل الدين عن حياة الناس في سائر مناحي الحياة. وهذا هو المنزع العلماني، قويت هذه الدعوة حتى عزلت النصرانية وفتحت الأبواب لكل ذي رأي وفلسفة ومذهب ليدلي بما عنده من باطل مهما كان في فظاعة وسوء هذا الباطل. تكاثرت تلك المذاهب الهدامة التي قاعدتها إقصاء الدين وعزله عن الحياة بالكلية، وإبقاؤه في تعبد داخل دور العبادة لا يتجاوزها، لا تأثير له على الحياة. هذا من حيث بيان سبب نشأة تلك المذاهب في بلدانها. أما أسباب انتقالها، هذه المذاهب الهدامة، أسباب انتقالها لبلاد المسلمين، فنذكر بعضا منها ولن نحيط بها قطعا، لكننا نذكر ما نرى أنه أهم هذه الأسباب. أول هذه الأسباب انتقال هذه المذاهب الهدامة إلى بلاد المسلمين الانفتاح غير المنضبط على أهل تلك البلاد، فإن البلاد الكافرة قد بيّن العلماء حكم السفر إليها والشروط الواجبة توافرها في من يذهب من المسلمين، وذلك لئلا يتأثر بما عند أهل الكفر من الباطل. وهذه الشروط يجمعها ما يحمي للمسلم دينه من شبهات أولئك القوم أو الوقوع في شهواتهم. هذه الشروط العظيمة ذكرها الفقهاء وبينوها وجلوها، فلما لم تراع هذه الشروط تأثر عدد ممن ذهبوا لتلك البلاد وعادوا ليدعوا داخل الأمة الإسلامية إلى تلك المذاهب وزينوها للشباب. وكان من أول ما وقع في الأمة من ذلك الابتعاث إلى أوروبا في القرن الثالث عشر الهجري، حيث ابتعثت أول بعثة لإيطاليا ثم أخرى لفرنسا ثم تتابع الابتعاث. لم يكن الإشكال في الابتعاث من حيث هو، فإن حاجة المسلمين لتعلم العلوم الحديثة التي لا يجدونها في بلدانهم حاجة مؤكدة ولا بد منها، ولكن الإشكال في نوع من يبتعثون، فإن تسليحهم بما يدفع الشبهات عنهم كان أمراً ضرورياً قبل أن يبتعثوا لئلا يتضرروا ثم ينقلوا ضررهم للأمة. فمن هنا لما لم يراع هذا الأمر في من يبتعثوا نقل عدد من هؤلاء المبتعثين بدءاً من القرن الثالث عشر الهجري، نقلوا تلك الأفكار والفلسفات من أوروبا وروجوا لها في بلاد المسلمين، لأنهم كما قلنا لم يكونوا محصنين عن الشبهات. معلوم أن تأثير دعوة الخلق الذي ينتمي إلى هذه الأمة أعظم بكثير من تأثير أجنبي يدعو إليها من وراء البحار، فلذا تأثر بهذه المذاهب عدد غير قليل من أبناء الأمة وجدوا في الدعوة إليها، وذلك أن الذين تبنوها هم من أبناء هذه الأمة. وقد روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة أن القدرية أول ما نشأت في الأمة كانت على يد مجوسي يسمى سيسوي ونصراني يسمى سوسن، فلم يتبعه على ذلك إلا الملاحون، يعملون في البحر وجهال لا يؤثرون، لكن مذهب القدرية انتشر في الأمة حين تولى الدعوة إليه رجل من أبناء هذه الأمة وهو معبد الجهني. فإنه حين تولى معبد الجهني الدعوة إلى مقولة القدرية انتشر هذا الباطل، لأن دعوة الناس من خلال رجل يتكلم بألسنته وهو من جلدتهم أبلغ بكثير من دعوة من ليس منهم. السبب الثاني وهو من أشد أسباب انتشار هذه المذاهب الهدامة أنها حين نقلت إلى الأمة الإسلامية لم تظهر على حقيقتها التي هي عليها في بلدانها، ولم يبين وجهها القبيح القائم على عزل الدين عن الحياة وجعل اهتمام الناس مقصوراً على دنياهم ونقل اهتمامهم عن الآخرة بالكلية، كما هو تعريف العلمانية التي تجتمع هذه المذاهب الهدامة كلها فيها. فإن العلمانية كما عرفتها دائرة المعارف البريطانية حركة اجتماعية تهدف إلى نقل اهتمام الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدنيا. لما لم يوضح لكثير من الناس حقيقة هذه المذاهب الهدامة قبلوا هذه المذاهب وانتموا إليها ظنا من كثير من الجهلة أنها لا تعارض الإسلام. على سبيل المثال لما نقلت الاشتراكية إلى الأمة ركز دعاة الاشتراكية لا على أساسها وأصلها الإلحادي، وإنما ركزوا على أن الاشتراكية إنما هي دعوة إلى نصر حقوق المستضعفين كالعمال والطبقات الفقيرة التي يسمونها الطبقات الكادحة. مثال آخر، دعاة الديمقراطية حين بثوها في الأمة لم يبينوا أنها قائمة على الأساس العلماني أيضا، وإنما روجوا أن الديمقراطية ما هي إلا نشر للعدالة ورفع للظلم والتسلط، مع أن هذين المذهبين الاشتراكية والديمقراطية كما ذكرنا لا يمكن أن يؤسسا إلا على الأساس العلماني كما وضح ذلك دعاة هذه المذاهب في بلدانها. فأخفيت حقيقة هذه المذاهب لا سيما في بدايات الترويج لها، وصار التركيز في الدعوة إليها على ألفاظ براقة كالدعوة للعدالة وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية ونحو ذلك مما كان يبرزه دعاة هذه المذاهب من المحتالين الذين لم يبينوا الأساس العقدي الذي تقوم عليه هذه المذاهب. فما كان يبرز منها إلا جوانب من مثل هذه الكلمات التي ذكرنا مع إخفاء المنزع العقدي البشع القائم على الأساس العلماني. هذا السبب تداخل معه سبب أخطر منه بكثير، وهو أن بعض المحسوبين على العلم ادعوا أن هذه المذاهب ذات شبه بالإسلام العظيم في عليائه وعظمته ونزوله من عند العزيز الحكيم، وسعوا إلى التقريب ما بين الإسلام وما بين هذه المذاهب، فروجوا لكون الاشتراكية تتلاقى مع الإسلام، وروج آخرون يدعون للديمقراطية لكون الديمقراطية تلتقي مع الإسلام. ولما كان هؤلاء ممن لديهم حصيلة من العلم الشرعي سعوا إلى تحريف النصوص الشرعية والأحكام العظيمة لتتماشى مع هذه المذاهب، فسمع الناس ديمقراطية الإسلام واشتراكية الإسلام على هذا النحو البشع المريع الذي يخلط بين وحي الله تعالى الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه وبين هذه المذاهب المؤسسة على الأساس العلماني. فمن هنا اشتدت الفتنة بهذه المذاهب وصارت الدعوة لها على نطاق واسع داخل بلاد المسلمين، ولا سيما بعد أن كسيت تلك المذاهب بكساء شرعي يدعيه هؤلاء، فلا يرى الجاهل خطرا في الانتساب إلى هذه المذاهب لظنه أنها لا تتعارض مع الإسلام. السبب الثالث من أسباب انتشار هذه الملاهب وقوع عدد من بلاد المسلمين فترات طويلة من الزمان تحت احتلال البلدان الغربية أو الشرقية في الحقبة المسماة بالاستعمار، وهي حقبة احتلال لا حقبة استعمار. فروج كل محتل لمذهبه وشجع على نشر فلسفته وأفكاره داخل نطاق التعليم والإعلام لينشأ جيل في بلاد المسلمين يدرس هذه المذاهب ويرتضيها منذ الصغر، وكان لهذا السبب أثر بالغ في عدد من بلدان المسلمين، حيث وجد في الأمة فئام كثيرة يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في بيان شدة اتباع هؤلاء الهالكين: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتها. فوجد في الأمة صنف من جلدتها يتكلمون بلسانها وهم منا، إلا أن قلوبهم قد أشربت هذه المذاهب الزائرة. في تلك الفترة، فترة الاحتلال، شجع المحتل هؤلاء ومكن عددا منهم من مناصب مؤثرة، بحيث لم يرحل المحتل إلا بعد أن تحقق من وجود من يقوم بإكمال مهمته البشعة، لكن بدلا من أن يكون ذلك على يد محتل أجنبي يكون على يد أناس من داخل المملكة. السبب الرابع من الأسباب التي نشرت هذه المذاهب سبب داخلي داخل الأمة، وهو انتشار الخرافة والخزعبلات والبدع في عدد من بلاد المسلمين، مع نسبة هذه الأباطيل إلى الإسلام، ولو لم يكن من ذلك إلا تلك الممارسات الضالة عند القبور بدعاء أهلها واعتقاد أن هؤلاء الموتى يملكون الضر والنفع ويعلمون الغيب ويجيبون الداعي، إلى غير ذلك من الخرافات والضلالات. لما كانت هذه الضلالات تنسب إلى الإسلام، نظر كثير من أبناء المسلمين إلى الإسلام نظرة دونية، ورأوا أن سبيل رقي الأمة لن يتم إلا إذا تحقق ما صار في أوروبا من عزل الدين عن الحياة، وقاسوا هذا الدين العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وارتضاه سبحانه وأتمه وأكمله، جعلوه مشابها لدين النصارى المحرف. فمن هنا تسببت هذه الخرافات التي نشرها الشيعة وأهل التصوف، تسببت في الإساءة لدين الله والنظر إليه بازدراء واحتقار، وهكذا الضلال يجر بعضه إلى بعض. ومن هنا حرص أعداء الأمة على تشجيع الخرافات ونشرها في الأمة ودعم أهل هذه الطرق وإبرازهم على أنهم هم المؤثر الحقيقي للإسلام، لأن هذا يحقق لأعداء الإسلام هدفين اثنين: الهدف الأول داخل بلاد المسلمين بتزهيد أبناء المسلمين وبناتهم في دينهم وتصويره بالصورة الخرافية البعيدة عن الهدي الصحيح الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قبول فلسفات بديلة ومذاهب هدامة جلبت من الشرق أو الغرب. أما الهدف الثاني الذي يسعى إليه أعداء الإسلام فهو هدف يسعون إلى تحقيقه داخل البلاد الغربية، فإن انتشار الإسلام في تلك البلدان في العصور الأخيرة كبير جدا ولا نظير له في تاريخه، فمن هنا حرصوا على إيقاف مد الإسلام بالسعي إلى تشويهه، وذلك بتشجيع الخرافة والدجل المنسوب للإسلام ظلما وعدوانا ونقله عبر وسائل الإعلام إلى شعوبهم ليصور لهم أن هذا هو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن تنكف تلك الجماهير عن الإقبال على الإسلام ويقف انتشار مد هذا الدين العظيم. كما هم اليوم يستعملون في تشويه الإسلام التصرفات العابثة من قبل الغلاة الذين ينقضون العهود ويقتلون الناس ظلما وعدوانا وبأساليب بشعة عنيفة خارجة عن نطاق الشرع، ثم يحرصون على نقل هذه الأمور مصورة لتلك البلدان ليظهروا دين الله عز وجل وكأنه دين قطاع طريق ودين عصابات لا ترفع رأسا بعهود ولا تكترث بحياة الناس. كل هذا لغرض إيقاف مد الإسلام في تلك البلاد، سواء أكان في ممارسات الغلاة أو في ممارسات أهل الخرافة والدجل، مع نقله كما قلنا بالصور في أضخم وسائل الإعلام. فمن هنا كانت الخرافة والغلو معا مما يحرص أعداء الإسلام على إلصاقه بالإسلام للتزييد. هذه جملة من الأسباب، وليست بلا شك جميع الأسباب، ولكنها جملة من الأسباب التي أدت إلى انتشار واستفحال هذه المذاهب الهدامة. الفقرة الرابعة في نتائج انتشار هذه المذاهب، كانت نتائج انتشار هذه المذاهب شديدة وبشعة، وظهرت لها آثار داخل الأمة الإسلامية، من أبرزها ما يأتي: الجهر بالقوادح العقدية بألفاظ فيها مسبة صريحة لله عز وجل أو لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو لدينه القوي، مع نشر هذه القوادح في وسائل الإعلام أو في التعليم وإظهار ذلك وإبرازه. وصار هؤلاء الحملة لهذه المذاهب الضالة يجهرون جهرا فظيعا ومروعا لا يوجد في بلاد المسلمين له نظير، سخرية بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبأحكام دينه. وهذا من أفنع وأسوأ ما كان من نتائج انتشار هذه المذاهب. الأمر الثاني من نتائج انتشار هذه المذاهب الهدامة انتشار التشبه بالكفار وتقليدهم والإقبال الشديد على التعرف على حياتهم بأدق تفاصيلها. وشغف كثير من شباب المسلمين وشاباتهم بالتعرف على حياة هؤلاء الهمل التائهين، فتجد عندهم من المعلومات الموسعة عن هؤلاء ما الذي يحبون من الألوان وما الذي يأكلون من الطعام وكيف يعيشون وكيف يصلحون وكيف ينسون، وتعلقوا بهم تعلقا هائلا، حتى كان من آثار ذلك أن تأسوا بهم وقلدوهم، وانتشرت كثير من الظواهر في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات داخل بلاد المسلمين تشبها بأعداء الله عز وجل، لأن القلوب أشربت حب هؤلاء وعظموا. ولأجل ذلك فإنك تجد هؤلاء المقبلين على التعرف على حياة هؤلاء بهذه التفاصيل الدقيقة يجهلون أمورا من صميم دينه، حتى إنك لو سألت أحدهم عن معلومات ميسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أو عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لوجدت عندهم جهلا منقطع النظير بهذه المعلومات الأساسية من دين الله. ونحن نعلم أن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما صنف كتاب الأصول الثلاثة ليكون بمثابة المعلومات التي لا ينبغي أن تخفى على مسلم، بأن يعرف نبي بأن يعرف ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى المعلومات الموجودة في كتاب الأصول الثلاثة مثلا، لو أنك عرضتها على كثير من الشباب والشابات ما الذي يعرفون منها؟ إن انصراف هؤلاء عن معرفة مثل هذه المعلومات الأساسية سببه الإقبال وملء القلوب بالتعرف على ما عند أعداء الله عز وجل من هذه الأحوال. فلأجل ذلك كان من نتائج انتشار هذه المذاهب الهدامة التشبه بأعداء الله، حتى ظهرت دلائل من نبوته عليه الصلاة والسلام في مثل قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتوا. فإذا رأيت ظاهرة غريبة عجيبة تتعجب منها وتقول: ما بال هؤلاء يعملون هذا، وإذا بها قد تسللت إليهم من أعداء الله تعالى من أولئك التائهين. فلما أشربت قلوبهم بتعظيمهم تشبهوا بهم حتى في الأمور التي يعنف عنها أهل الذوق السليم ولو الشيمة ولو الفطرة السليمة. النتيجة الثالثة من نتائج انتشار المذاهب الهدامة انتشار الفساد الخلقي. فالمذاهب الهدامة أيها الإخوة، كما أنها فاسدة اعتقاديا فهي مدمرة للأخلاق أبلغ التدمير. تقوم هذه المذاهب على تزيين ربط العلاقات الفاجرة بين الرجال والنساء، وتضعه في قالب فلسفي حاصله أن هذا مما يعد ثقافة يمارسها الشاب تزيد من انفتاحه وسعة أفقه. وصوروا الأحكام الشرعية العظام التي تضبط علاقة الرجل بالمرأة بالاحتياطات الجليلة التي جعلها رب العالمين سبحانه حائلا بين الوقوع في الفتن بين الرجال والنساء. صوروا هذه الأحكام العظيمة على أنها قيود تعقد الحياة لا بد من التخلص منها. فهذه المذاهب ليس في قاموسها البتة شيء يسمى حق العرض. فالعرض كما هو معلوم ضرورة من الضرورات الخمس في الشرع. أما في هذه المذاهب الضالة فإنهم يرون الأمر راجعا إلى اختيار المرأة، فإذا هي صارت طائعة مختارة لعقد علاقات محرمة مع من شاءت فالأمر أمرها ويرجع إليها. ولهذا انفلتت في تلك البلدان انفلتت الأخلاق على أفظع ما يكون، وبلغت الإحصاءات التي وثقت من قبل مراكز معتبرة في تلك البلدان صدرت من جهات رسمية بلغت مبالغ مروعة موحشة لا يتخيل أحد مدى الفظاعة التي وصلوا إليها. حتى إن في تلك البلدان في الإحصاءات الرسمية أن عدد من يجهرون في بعض البلدان يبلغ 1,000,000 طفل في العام، وهذا أمر هائل ومروع، أي أنه خلال 10 سنين يجهر 10 ملايين إنسان بسبب العلاقات الضالة المحرمة. وانتشرت والعياذ بالله في تلك البلدان انتشر أبناء الزنا بسبب هذا التفلت الخلقي، وانتشرت الأمراض والأوبئة. فبقدر ما تنتشر هذه المذاهب الضالة في بلد بقدر ما تنتشر معها المفاسد الخلقية. النتيجة الرابعة من انتشار هذه المذاهب الهدامة، وهي نتيجة يدركها من عرف تاريخ البلاد من 2 أو 3 عقود، حيث كانت الثورات على الأوضاع داخل الأمة بالقوة، فقد شجعت القوى الغربية أو الشرقية شجعت حملة تلك الأفكار على الوصول إلى السلطة بالقوة وحمل السلاح، فنشأت الأحزاب التي تسعى لتغيير أنظمة الحكم بالقوة، وتمكن بعضها بتشجيع وتمويل من المصدرين لهذه المذاهب من الوصول إلى الحكم في بعض البلدان، وفرض فلسفة تلك المذاهب بالقوة على التعليم وعلى الإعلام، واستعمال أبلغ أنواع العنف في تعزيز سلطات تلك الأحزاب المجرمة، كما هو الحال في حزب البعث الذي أهلك وحرد من المسلمين في سبيل تثبيت باطله ما لا يحصيهم إلا الله تعالى. ولهذا أيها الأخوة، كما أن الغلاة من الخوارج وأضرابهم يسعون إلى الوصول إلى السلطة من خلال تدمير الأمة وتدمير الولاية وتوهين شأنها، فإن المذاهب الهدامة سعت قبلهم إلى هذا، وذاق المسلمون من ويلاتها الشيء الكثير. الضلال أيها الأخوة، سواء أكان بإفراط أو بتفريط، باطل وضرر على الأمة في دينها ودنياها، وهو يحمل دائما أهله على أن يعززوا باطلهم بالقوة. ولهذا قال بعض السلف في عموم أهل الباطل: إنهم اختلفوا في القول والتقوا في السيف. يعني وإن تباينت ضلالاتهم وتنوعت، إلا أنهم يلتقون في استعمال القوة وهو مراده بالسيف، فإنهم يسعون إلى تعزيز مبادئهم، سواء أكانت مبادئ نحت منح الغلو أو نحت منح الجفاء، يسعون إلى تعزيز ذلك بالقوة والعسف. ولهذا ابتليت الأمة بسبب هذه المذاهب الهدامة بجملة غير قليلة من الثورات التي دمرت البلاد والعباد، ووقع الناس بسببها تحت مظالم هائلة طائلة. وكان من آثار ذلك تخلف في أمور الدين والدنيا معا، فإن هؤلاء الحملة في هذه المذاهب الهدامة قد علم أنهم مدمرون للدين، لكنهم لا يدرون دنيا ولا يحسنون دفة الحكم، ويتسببون في تأخير الناس حتى في دنياهم، حتى في أمور دنياهم تسببوا في تأخير الناس والإضرار بهم. من نتائج انتشار هذه المذاهب الهدامة تغيير القيم الكريمة التي تضبط الحياة الاجتماعية، كالقيم الشرعية في رعاية حق الوالدين والأرحام والجيران ونحو ذلك مما يعززه الشرع. تلك المذاهب في بلدانها لا تكترث بهذه الأمور، فلما كانت على هذا الحال انعكست هذه على حملتها في البلاد الإسلامية، وسعوا إلى انتهاك هذه القيم بل وعدم الاكتراث بها والسخرية بها في بعض الأحيان، وعدم الاكتراث بأمر بر والدين أو صلة رحم، لأن هذا هو الحال الموجود في تلك البلدان، وهؤلاء مجرد رجع صدى لما يكون فيها. الفقرة الخامسة في العلاج: إنه ينبغي عندما تذكر أي مشكلة وتوضح أسبابها وتعدد نتائجها، ينبغي أن يذكر العلاج. أما الاقتصار على ذكر الأسباب وبيان النتائج فهذا أمر تاريخي محض، إنما العبرة والذي ينفع الأمة بذكر العلاج حتى تسعى الأمة إلى إزالة ما حل بها بعد أن وصف ووضح وحدد وذكرت معالمه، لا بد أن يذكر أمر علاج. العلاج أيها الأخوة لما في هذه المذاهب الهدامة من الشر والفساد كثير، من أهمه أولا بث العلم الشرعي القائم على الوسطية الحقيقية بلا إفراط ولا تفريط، فإن الأمة ما أضرها شيء في حياتها وعبر تاريخها أكثر من خروجها عن الوسطية التي جاء الله تعالى بها في دينه، وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا ذكرت الوسطية أيها الإخوة فلا بد من تبيينها وتوضيحها، لأن كل أحد يدعي الوسطية، حتى من حملة المذاهب الهدامة يدعي أهلها أن مذاهبهم مذاهب وسطية. فيقال أيها الإخوة إن الوسطية المرادة شرعاً هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الوسطي، ومن جاوزه وغلا فهو الذي خرج عن الحد بالإفراط، ومن قصر عنه وجفا فهو الذي خرج عن الوسطية بالتفريط. هذا الأمر لا بد أن يفشى وأن يعرفه المسلم، لأن مجرد الدعوة إلى الوسطية أمر عائم، فإذا حددت الوسطية وبين أنها منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن من كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الوسطي، ومن جاوزه وتعداه فهو الغالي، ومن قصر عنه ونأى عنه فهو الجافي. هذه المذاهب أيها الأخوة نقول إن علاجها الأول هو بث العلم الشرعي، لأن هذه المذاهب ظلمة لا يزيل فسادها وآثارها إلا نور العلم الشرعي المؤصل المبني على نصوص الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة الصالحة، وهو الذي أصلح الله به أول هذه الأمة ورفع من شأنها عز وجل وأزاح عنها عبية الجاهلية وما كانت عليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالخروج عن هذا الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عود للأمة إلى الضلال المبين الذي كانت عليه قبل بعثته، ونجاها الله تعالى منها ببعثة نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. والواجب في هذا السبيل وهو السبيل الأول لعلاج المذاهب الهدامة، الواجب على أهل العلم الشرعي كبير جدا ببث العلم ونشره في المسلمين وترجمته للعجم من المسلمين الذين لا يحسنون العربية، كما أنه يتعين استخدام وسائل نشر الحديث من إعلام ومواقع التواصل وغيرها لبث الحق وإبانة ما بعث الله به نبي ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وينبغي على أهل الحق أن لا تضعف هممهم، فأهل الباطل في همة بالغة ليل نهار يعدون ويركضون، حتى إن بعضهم منذ شبيبة حتى أصابه الهرم والكبر وهو ينشر هذه المذاهب الهدامة يعيش في باطل. فعلى أهل الحق أن لا يضعفوا، وعليهم أن ينشطوا، وإذا كان أولئك يسعون في سبيل من سبيل الشيطان من سبل الشيطان فإن أهل العلم يسعون في سبيل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو أنك تأملت وفقك الله أعداد من تخرجوا بألوف من الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية لوجدت أعدادا كبيرة لو أنهم توافرت هممهم واستعانوا الله تعالى لكان من آثار ذلك أن يبث علم كثير وأن تزاح شبهات وجهالات عظيمة. لكن التواكل في هذا الباب والتساهل وإغفال الأمانة وإلقاء الأمر على كبار العلماء وحدهم هذا مما نشر في الأمة الجهل، مع وجود عدد غير قليل يمكن أن يرفع الله تعالى بهم الجهل. كبار علمائنا حفظهم الله أنتم ترون ليلا ونهارا في بيوتهم وفي مكاتبهم وفي مساجدهم لا يكفون، لكن لا يمكن أن يقوموا وحدهم بالمهمة. فأين هؤلاء الذين تخرجوا من المعاهد الشرعية والكليات الشرعية؟ أين هم عن بث العلم؟ ولماذا يرضى الواحد منهم بالدون لنفسه فيتعلم ويقتصر على نفسه مع شدة حاجة الأمة إليه؟ وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الإخلاص في العلم قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. ولأجل ذلك قال الله تعالى: في السورة التي قال الشافعي رحمه الله أكثر الناس في غفلة عن تدبرها وهي سورة العصر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبعد أن يكرم الله تعالى العبد بالإيمان ويعمل لا يصح أن يقتصر على نفسه، لا بد من التواصل، وذلك يقتضي نشر العلم، والأمة بحاجة ماسة إلى نشر السنة وإزهاق البدعة والرد على الشبهات والضلالات. والمتوافرون من الذين درسوا العلوم الشرعية كثيرون وليسوا قليلين. الحق أن أعدادهم بالألوف، ولكن الشأن في ارتفاع الهمم بالشعور بالمسؤولية، وأن الله تعالى سائل هذا الذي تعلم عما تعلم، كما في الحديث أن العبد لن تزول قدمه حتى يسأل عن أربع: منها وعن علمه ماذا عمل فيه، ماذا عمل فيه في خاصة نفسه من جهة تطبيق، وماذا عمل فيه من جهة نشر. قال الله عز وجل في شأن القرآن العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف نسأل عن هذا القرآن العظيم إقامة له في حياتنا ونشرا له في الأمة البشرية. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فلا بد أن يبلغ الحق، ولا بد أن ينشر، وقد توفرت وتيسرت ولله الحمد من وسائل نشر العلم وسائل ما كانت موجودة منذ سنيات قليل، فصار نشر الحق ونشر العلم ميسرا للغاية كما سيأتي إن شاء الله في فقرة مستقبلة. وفي بيان هذا العلاج لا بد من ربط عامة المسلمين بعلمائهم المعتبرين، وأن يعودوا على عدم تلقي العلم من غير أهله، بل يتلقون العلم من علمائهم وكبرائهم. فقد جاء في الأثر أن الناس إنما يهلكون إذا أخذوا العلم عن أصغرهم، إنه إذا وجد الأكابر وزهد الناس فيه وأخذوا العلم عن الأصاغر فإن هذا نذير شر كبير. وهذا في الحقيقة عكس لما ينبغي أن يكون، لأن المتعين أن يؤخذ العلم عن كبار أهل العلم، كما قال بعض السلف رضي الله عنهم: إنما يهلك الناس إذا ذهب الأول ولم يأخذ عنه الآخر، يعني إذا ترك العلماء الكبار ولم تأخذ عنهم الأجيال. ما الذي يقع؟ يذهب كبار أهل العلم بعلمهم وينشأ أحداث لا يعرفون العلم لأنهم لم يتلقوه عن أهله، فهنا يكون الهلاك. فلأجل ذلك لا بد من ربط الناس وتعويدهم على أخذ العلم عن كبرائهم وربطهم بهم. وكل من يسعى في تزهيد الأمة في علمائها الكبار فالحق أنه ساعي في فساد عظيم في الأرض، لأن الناس لا بد لهم ممن يفتي وممن يرشد، فإذا أزيحوا عن علمائهم الكبار لا بد أن يسألوا غيرهم، كما في الحديث: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بين صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم الذي يزهد الناس في علمائهم الكبار، يسعى في الحقيقة إلى نوع من قبض العلم، لأن الناس إذا زهدوا في كبارهم وجاءتهم مسائل في دينهم فلا بد أن يسألوا، فعند ذلك يسألون من لا يستحق أن يسأل، أو من في منهجه خلل قد يكون من صوره استحسان هذه المذاهب الضالة، كما استحسنها كثير من المفتونين نسأل الله العافية والسلامة، ممن تلقوا العلم الشرعي ثم زينوها للناس وزعموا أنها لا تخالف الإسلام وهونوها في نظر العامة، فأقبل عليها الناس لهذا السبب. الأمر الثاني الذي يكون علاجا لهذه المذاهب الهدامة كشف حقيقة هذه المذاهب الضالة وتحذير الأمة منها ومن دعاتها والتضييق على كتبها ومنعها من الانتشار في الأمة. فإن كتب الضلال قد نص أهل العلم على عدم جواز نشرها بين المسلمين، وهكذا فكما يجب منع دعاتها الضالين من الوصول لعامة المسلمين فالواجب منع كتبهم، فإن كتبهم تتسبب في إضلال الناس إذا كانت ميسورة يسهل الوصول إليها. وقد ذكر بعض أهل العلم لما انتشرت الفلسفة كشيخ الإسلام وغيره أنه لما انتشرت الفلسفة وترجمت كتبها الفلسفة اليونانية وأقبل عليها من أقبل كان فيها بعض الكتب يقول بعض أهل العلم قل من قرأه إلا تزندق، لأنها كتب أسست لحرف الإنسان عن دينه. وهكذا عدد من هذه المذاهب الضالة فيها كتب على جانب كبير من البشر والفضاعة، فإذا تركت حتى تصل إلى أيدي الناس فإن ذلك يتسبب بلا شك في تبني ما فيها وأن يضل أناس بمجرد قراءتها. دعاة هذه المذاهب يسمون هذا ضيق أفق، ويسمون هذا حبسا للثقافة ومنعا لانتشار العلم بزعمهم، والواقع أن هذا نوع من الصيانة والحفظ للأمة وإبعادها عن وسائل الهلكة التي تدمر عليها دينها ودنياها. ومهما سموها فليسموها، هي وسيلة شرعية معتبرة نص عليها علماء الأمة وأوجبوا أن يحال بين الناس وبين كتب الضلال، وليسموا هذا الأمر في الحيلولة بين الباطل وأهله وليسموه ما سموه. الأمر الثالث الذي يكون فيه العلاج وهو قريب من السابق، تطهير إعلام المسلمين من هذه الدعوات والترويج لمذاهب الضلال أو تسهيل وصول دعاتها للمسلمين عبر الإعلام ليلتقي إعلام المسلمين مع تعليمهم في محاربة هذه المذاهب الضالة والتضييق على أهلها. إن الأمة كما يجب أن تقاوم غلو الغلاة وتمنع وصول الغلاة إلى شبابها فالواجب أن تقاوم وتمنع وصول مناهج الضلال إليهم. فكلا الدائين أيها الإخوة داء خطير، داء الغلو بالزيادة وانتهاج منهج الخوارج، وداء التفريط وارتضاء هذه المناهج الضالة الهدامة المدمرة لاعتقاد الأمة ولأخلاقها. فالواجب أن ينحى بإعلام المسلمين منحا يتناسب مع دينهم بأن يزال منه كل إفراط وكل تفريط. وهذه وسائل من وسائل التعليم أو من وسائل الإعلام، هذه وسائل يفترض أن تكون وسائل بناء لا هدم فيها، وإذا هي عززت وسارت في المسار الصحيح كان من آثار ذلك أن تعي الأمة ما أوجب الله عليها وأن تحذر الخطر الداهم، سواء أكان الخطر من داخل الأمة بغلو أو من خارج الأمة بمثل هذه المذاهب الضالة والهدامة. فإذا حفظ إعلام المسلمين وتعليمهم وسار في المسار السليم فإن في هذا أعظم علاج، وفيه أكبر ما يمحو أثر هذه المذاهب الضالة ويزيح شرها عن الأمة. الأمر الرابع في العلاج الحرص على انتشال من ضل ووقع في التأثر بهذه المذاهب من خلال مناصحته وبيان حقيقة الضلال العظيم الذي أقحم نفسه فيه.